بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف في النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين في مسألة البناء على القبور، وذكر الأدلة وذكر أقوال أهل العلم من المذاهب، وأيضا أجاب على المعترض أن العلماء بذلك راضون، فكيف يكونون راضون وهم كتبهم مشحونة بالنهي عن ذلك وتحريمه، بل ويجبون هدمه. ثم ذكر أن الواجب هو اتباع السنة ولو خالفها من خالفها. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال الشافعي رضي الله عنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاضربوا بقول الحائط. وقال أيضا: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وجاء في بعض الروايات أنه لقول أحد كائنا من كان. فالله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالذي أمرنا أن نتبعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نؤمر باتباع غيره. فلهذا من خالف النبي عليه الصلاة والسلام فقوله مردود، ولو كان من علماء المسلمين وكذا فقوله لا يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو من دخلت السنة في قلبه. أما من يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعارضه بقول فلان وفلان فهذا ما عرف السنة. أنا بعض المتمذهبة عظمت هذه المذاهب في أنفسهم حتى أنه يعرف أن إمامه يخالف النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بقول إمامه ولا يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه لابد أن يأخذ بقول إمامه. لكن تجد الأئمة الذين على السنة عرفوا أن هذه المذاهب فقط يستدل لقولهم ولا يستدل بقولهم. فإذا كما قال الإمام أحمد: لا يجوز لرجل عرف الدليل ثم يذهب إلى قول فلان وفلان. قال: وإذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، أو قال: إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ولم آخذ به، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الأشياء التي جاءت عنه لما قال له بعض أصحابه أو سائل يسأله فقال له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا تقول به يا أبا عبد الله، وغضب. فقال: أتراني خرجت من كنيسة أتناء معناه أتراني علي زنارتين، أي كأنه يقول: هل أنا يهودي أو نصراني حتى لا أقبل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا وإن كان لسان الشافعي فهو لسان الجماعة كله، وأبلغ من هذا كله قوله جل وعز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: فهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله ورسوله لا إلى غير الله ورسوله. فمن أحال في الرد على غيرهما لقول فلان أو نص كتابه أو عمل فلان وطريقة أصحابه فقد ضاد الله في أمره. أنا إذا كان أراد أن الرجوع يرجع إلى هذه الأشياء. أنا الآن إذا تنازع رجل على مذهب الشافعي ورجل على مذهب الحنبل فهل نرجع إلى كتب المذاهب؟ لا، لابد أن نرجع إلى الدليل، إلى الكتاب والسنة. بل حتى إذا تنازع أهل مذهب واحد فلا ينبغي لهم أن يرجعوا إلى نصوص الإمام أو روايات أصحابه، بل يرجعوا إلى أين الدليل في هذه المسألة من الكتاب والسنة. قال وطريقة أصحابه فقد ضاد الله في أمره فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالتنازع يكون إلى الكتاب والسنة. قالوا لهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذا شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أنه من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. وهنا الرد إن كان بشبهة فليس هو داخل في هذا، وإن كان معنى الشبهة مستساغة، وإن كان هذا الرد إلى غير الله ورسوله تعمدا وإعراضا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أن إيمانه فيه دخل، بل قد يكون ليس عنده إيمان. فرجل مثلا يقال له نتحاكم إلى كتاب الله فيقول لا، نتحاكم إلى القانون الفلاني أو إلى القانون الفرنسي أو قانون كذا، فهذا فيه رضا بهذه الأنظمة، والله عز وجل نفى الإيمان عن مثل هؤلاء. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. قال عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الرد الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلى الله والرسول خيرا لكم، خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فدل على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا أو آجلا، هو سبب السعادة عاجلا أو آجلا. قال وهذه قاعدة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل أحد، وطالب العلم إليها أحوج، فإنه في الغالب الأحوال يرى نصوص أهل مذهبه قد خالفت نصوص غيرهم من أهل المذاهب، فلا ينبغي له أن يهجم على كتب المذاهب ويأخذ بعزائمها ورخصها، بل الواجب عليه أن يطلب ما جاء في تلك المسائل عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا يقول أين النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قال ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله، فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله كائنا من كان. وهذا هو مذهب أهل السنة جميعا، فهم يجعلون الكتاب والسنة مقدم على قول كل أحد. قال: فيجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار ويدور معه حيث دار. وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا الحكم على رأسه وجعل الحكم للكتب التي صنفها المتأخرون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قال: بل صرح بعضهم في مصنفاته بأنه يجب على العامي أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه وإن خالف نص الكتاب أو السنة. انظر إلى أين ذهب بهم الشيطان. أنا قالوا بوجوب التمذهب بل وبمخالفة الصريحة للنص. قال: وهذا من أعظم حيل الشيطان وحبائله التي صاد بها كثيرا ممن ينتسب إلى العلم والدين، فنبذوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأقبلوا على الكتب التي صنفها متأخروهم وقالوا هم أعلم منا، ثم لم يكتفوا بها ولم يعملوا بما فيها. وهذا أيضا من عجيب أقوال هؤلاء، تجد أنهم يعتمدون كتب المتأخرين حتى من أهل مذاهبهم، يقولون أن هذه كتب فيها ترجيح. فمثلا الشافعية يعتمدون النهاية للرملي، وأحيانا أيضا يعتمدون كتاب شرح المنهاج لابن حجر، وكذلك أيضا المالكية يعتمدون شرح الدردير مثلا، وهكذا الحنفية يعتمدون شروحات التي ألفها أصحابهم من المتأخرين مثل زين العابدين وكذا، فيختارون هذه الكتب ويعتمدون عليها. قال رحمه الله: وقالوا هم أعلم منا، ثم لم يكتفوا بها ولم يعملوا بما فيها، بل إن وافق ما فيها هواءهم قبلوه وعملوا به. وهذا حق كلامه، حتى هؤلاء تجد أنهم ما يتبعون أئمتهم وعلمائهم في البدع، بل البدع لها شيء آخر. قال: بل إن وافق ما فيها هواءهم قبلوه وعملوا به، وقالوا نص عليه في الكتاب الفلاني، وإن خالف ما فيها أهواءهم لم يعبأوا بها. وهذا مثل ما قال الله عز وجل عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هم ابتدعوا الرهبانية وأيضا لم يقوموا بها، وهؤلاء ابتدعوا التمذهب وأيضا لم يقوموا به. قال: بل ربما جعلوا حجتهم ما فعله إخوان الشياطين من الرعاية والسلاطين الذين بنوا القباب على القبور وارتكبوا كل محظور، فزخرفوا القبور بالبناء وكسوها بما يكسى البيت الحرام، وفعلوا عندها ما يفعل عباد الأصنام، حتى آل الأمر إلى أن صار فعلهم هذا حجة تعارض بها النصوص. فيقول قائلهم: هذا موجود في كل عصر ومصر من غير نكير. أنا من الذي فعله؟ فعلوا هؤلاء الحكام الذين هم أجهل الناس، فهم الذين بنوا على القبور وليس العلماء. قال: فيكون إجماعا عندهم هذا مع علمي بما نص عليه الفقهاء من النهي عن ذلك وتحريمه، خصوصا البناء في المقابر المسبلة. وقلنا المقابر المسبلة أي التي ليست ملك لأحد، عن المقابر العامة. قال: فإنهم اتفقوا على تحريم البناء فيها، ثم لا يخفى ما في الحرمين الشريفين من القباب المبنية في المعلاة والبقيع، هذا كان قديما، أما الآن فليس شيء بهذه الصورة في بحمد الله، لا في المعلاة التي في المكة، عن المقبرة التي في مكة في المعلاة أو التي تسمى المعلاة في أجياد، ولا أيضا المقبرة التي في المدينة وهي البقيع. قال: وحمى الله عز وجل هذه المقابر بتوحيد هذه الدولة، دولة الحرمين ونجد، فكسرت هذه القباب إلى الآن، معنى أنها معنى ليس هناك شيء من هذا. قال: مقابر مصر كالقرافة وغيرها، مقابر الشام وغيرها، فهلا أنكر المتأخرون ما نهى عنه علماؤهم وحرموه، بل أعرضوا عن ذلك كأنهم لم يسمعوه، بل أعرضوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وغلبت عليهم العادة التي نشأوا عليها ووجدوا أهلهم عليها، واحتجوا بالحجة القرشية: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والحجة الفرعونية: فما بال القرون الأولى. وقبلهم إبراهيم لما قال عليه الصلاة والسلام: أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في الاحتجاج عليهم. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.